هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم، والذي يحمل عنوان غزة تغرق الكي. بالتواصل معنا أعزائي الكرام في لقاء هذا اليوم بإمكانكم عبر هذه الأرقام، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-40 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-1. وأيضا بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على هذا الرقم، وهو مكرر 0-98-921-548-9950. كونوا معنا. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية مستمعين الأفاضل على الشعب الفلسطيني لليوم 53 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 37,296 شهيدا وإصابة 85,197 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الساعة 5 فجرا وذوي الانفجارات لا يتوقف
في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خاصة في الأحياء الغربية، منها حيث وقعت حادثة تفجير ناقلة الجند. جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى استخدام طائرات حربية لقصف مناطق متعددة غرب مدينة رفح، ودوي الانفجارات الناجم من مشاركة الزوارق الحربية أيضا ظل يسمع هنا على بعد عدة كيلومترات من المكان الذي وقعت فيه العملية العسكرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمد في هذه الأثناء إلى نصف مربعات سكنية في حي تل السلطان وفي الحي السعودي وفي منطقة المواصي التي تتعرض أجزاء منها للتفجير من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحادثة التي وقعت لجنود الاحتلال لا تزال مستمرة حتى هذه الساعة. طائرات مروحية إسرائيلية لا تزال تنقل جرحى ودوي الانفجارات لا زال مستمر، ومن الصعب أن نقول أن الحدث الأمني قد انتهى وأن العملية قد انتهت. لا تزال أو لا يزال رجال المقاومة الفلسطينية يطلقون قذائف هاون على القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة غرب مدينة رفح. معظم أجزاء مدينة رفح سواء الشرقية أو الغربية تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. المنطقة الثانية الصعبة في رفح في قطاع غزة هي منطقة غزة، حيث يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ غارات جوية دمر من خلالها 3 منازل في ساعة واحدة، أدت لاستشهاد 19 فلسطينيا وإصابة نحو 50، نقلوا إلى المشفى المعمداني. عدد كبير من الجرحى أصيبوا في حال الخطر الشديد، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الشهداء نتيجة هذه الغارات التي امتدت إلى شارع 10 وشارع 8 جنوب مدينة غزة، حيث يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق الأسلحة الرشاشة على كل من يتحرك في تلك المنطقة. المنطقة الوسطى أيضا من قطاع غزة، مخيم النصيرات تعرض للقصف، شمال مخيم النصيرات قرية المغراقة لازال جيش الاحتلال يقوم بنصف مربعات سكنية فيها، إضافة إلى تدمير منزل في دير البلح حيث هناك 3 شهداء وعدد من الجرحى. مختلف مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف، وإن كان التركيز على رفح وعلى شرق مدينة غزة. 40 يوما من اجتياح مدينة رفح تأتي العملية بعدها. جيش الاحتلال اجتاح مدينة رفح تقريبا في 7 من الشهر الماضي، ولا زالت قواته تعمل، وكان أعلن أنه سينتهي من هذه العمليات بعد نحو 2 أسبوع نهاية الشهر الحالي، بمعنى أنه أعلن أنه قضى على قوات المقاومة الفلسطينية الموجودة في رفح. تأتي هذه العملية لتقول أن الشعب الفلسطيني صامد بعد كل هذه الأشهر الطويلة، وبعد 40 يوم من العمل في مدينة رفح لا زالت كتائب المقاومة الفلسطينية قادرة على توجيه ضربات نوعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. نذكر أن هذه ليست الضربة الأولى للمقاومة في رفح، هي فجرت الأسبوع الماضي منزل من 5 طبقات في مجموعة من جنود الاحتلال، قتل 4 جنود، تسلل عدد من المقاومين شرق مدينة رفح، قتلوا عدد من الجنود ثم عادوا. من رفح انطلقت الصواريخ نحو تل أبيب، وبالتالي هذه العملية هي ضربة إضافية لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي انتزاع صورة نصر من مدينة رفح، فلا صورة للنصر في رفح، وجيش الاحتلال سيغرق في رمالها تماما كما غرق في كل مناطق قطاع غزة. العملية لم تنتهي بعد، ونتائجها ستكون صعبة على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بالتأكيد سيعمد إلى مزيد من التدمير، والمقاومة ستكون جاهزة للتعامل مع أي تطورات إسرائيلية. جميع القتلى الإسرائيليين الجنود هم من وحدة الهندسة التي تعمد إلى نصف وكان سكان رفح غادروها مجبرين مع ضيوفهم. كان نحو 1,300,000 فلسطيني يعيشون في رفح في الفترة الأخيرة، 300 من سكان رفح، 300,000 من سكان رفح، ومليون من النازحين، جميعهم غادروا، وجيش الاحتلال يعمد إلى تدمير هذه المنازل. الناس هنا تتابع ما يجري، وهم متأكدون من عدالة السماء التي أذاقت جيش الاحتلال نفس النيران التي أذاقوها للنازحين. العذاب والنيران، أجساد الفلسطينيين تحترق دوما بالمتفجرات الإسرائيلية، واليوم أجساد جنود الاحتلال تحترق بمتفجراتهم. سيارة ناقلة الجنود كان بجانبها عدد كبير من العبوات الناسفة التي انفجرت، وذاق جنود الاحتلال ويلات الحرب تماما كما يذوقها الفلسطيني في قطاع غزة. الناس هنا كانت تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينهي الحرب وأن يمر عيد الأضحى عليهم دون خسائر، لكن جيش الاحتلال عمد إلى ارتكاب مجازر في رفح وفي غزة وفي جباليا، واليوم جنود الاحتلال يذوقون من نفس الكأس التي يسقونها للفلسطينيين.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فدا،
غزة إنا فدا،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فدا،
إنا فدا،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك 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 لبيك.
شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه أو هذا التقرير. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 53 بعد 200؟ أين وصلت خطوات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، وماذا عن مصداقيتها؟ وهل يضع تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان حدا لاستمرارية العدوان؟ غزة تغرق أو تغرق الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. وهزمنا أو هزمنا والوقت كفيل بانتزاع الاعتراف، هذا ما يخلص إليه الصهاينة إعلاما ومحللين وقادة مخضرمين شربوا مر الهزيمة من قبل في غزة. كل أصوات قذائفهم الحاقدة ولهيب نيرانهم المسعورة التي تحرق غزة وأطفالها لم تستطع أن تحجب أصوات الخلافات التي ارتفعت على أعلى مستوياتها داخل مجالس الحرب الصهيونية وأروقة قرارها المرتبكة وأخطرها السجالات الحادة بين بعض الوزراء ورئيس الأركان، كما كشف الإعلام العبري فضلا عن الثقة المعدومة بين قيادة الحرب، كما وسجل النزاع على عدم خدمة الحاردين في الجيش تصاعدا في حدة التناقضات. هي حال الصهاينة المحبطين الفاقدين لبوصلة المعركة مع التخبط في الميدان وعدم القدرة على تحقيق أي من الأهداف، فيما جنودهم وآلياتهم أهداف محكمة كل يوم للمقاومين الحاضرين على طول مساحة القطاع، فيما الاعترافات الصهيونية الرسمية بعدد الضباط والجنود القتلى باتت محل تهكم من الإعلام العبري الذي يتحدث عن خسائر أكبر بكثير من تلك التي يعلن عنها الجيش. أما حديث الصهاينة عن جبهة الشمال فعويل وبكاء وخشية للمستوطنين من وقوعهم تحت أسوأ المعادلات، فيما يؤكد الإعلام حال جيشهم المنهك، فكما في غزة كذلك فبالشمال حيث المستنقع كبير والخسائر لا تطاق، فيما هم مطوقون بنيران المقاومين الذين يناصرون غزة. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
لم يعد أمام بنيامين نتنياهو الوقت للمماطلة وتضييع الوقت لإيقاف الحرب وإعادة المحتجزين، وهو رأي تجمع عليه أكثر الآراء على كافة المستويات في الكيان العبري، التي تعتبر أيضا أن الوقت يلعب لصالح حركة حماس التي تدرك أن الجيش الإسرائيلي يتخبط في المعارك ويراوح مكانه.
نحن بحاجة إلى إجراء عملية تبادل مع حماس الآن لإطلاق سراح الأسرى الأحياء، وإلا فإننا سنبقى في حالة مراوحة، وفي الأشهر الأخيرة ضيعنا فرصة لإعادة الأسرى بحجة أن مطالب حماس مبالغ فيها كثيرا. أقول علينا إعادتهم ولو كان الثمن إيقاف الحرب.
كلما مر الوقت فإن ذلك يعمل لمصلحة حماس، فقد تحولت إسرائيل إلى دولة معزولة، والصورة العامة لحماس تصبح أفضل مع مرور الوقت، وهدف حماس هو إيقاف الحرب مع ضمانات دولية.
وفيما يمارس نتنياهو لعبته في المماطلة لوقف الحرب ويرضي اليمين بإعفاء متشددي الحاردين من الخدمة العسكرية، بدأ الجنود يعبرون عن سخطهم وشعورهم بالخيانة والطعن في الظهر بسبب ما أسموه فقدان العدالة وعدم المساواة في التضحية لأسباب شخصية في المستويين السياسي والعسكري.
لقد شعرت بالإهانة، فقد أرسلت في ظل هذه الحكومة للقتال في غزة، وتعرضت لصاروخ مضاد للدروع، ومن غير المنطقي أن تقوم هذه الحكومة بإرسالي إلى ميدان المعركة وتقوم بطعننا بظهورنا عبر إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
هذا الأمر يثير الغضب، لأن هناك من يغادر منزله، ولا يزال هناك من ترك عمله، وهناك من انفصل عن زوجته أو أصيب. لذلك قرار الحكومة كان مؤلما وغير عادل.
في الوقت الذي نقاتل فيه على الجبهة فإن حكومتنا تقوم بمشاريع تضرب الجيش، وعمليا هم يطلقون النار على ظهورنا.
أوساط صهيونية انتقدت بشدة تغيير نتنياهو كل مرة لموقفه حيال صفقة التبادل، فيما كيانه مطوق بحزام أمني في الجنوب وحزام أمني يتوسع في الشمال، ولا أحد قادر على تحديد نهاية هذا الوضع.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 53 بعد 200؟ أين وصلت خطوات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، وماذا عن مصداقيتها؟ وهل يضع تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان حدا لاستمرارية العدوان؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ حسن نمر الخبير الاستراتيجي في الشأن الفلسطيني. أهلا بك أستاذ حسن نمر وأحييك في لقاء اليوم.
يا أهلا بكم
سيد الكريم. يعني كما تعلم 253 يوما والعدو يواصل عدوانه على قطاع غزة. ما مرد توجه الاحتلال في استمرارية العدوان على القطاع؟
استمرارية العدوان قائمة على أرضية أنه ليس هناك مخرج للعدو في ظل الطروحات أو بداية المعركة ما طرحه بنيامين نتنياهو بشأن إطلاق سراح الأسرى وضرب قوى المقاومة على صعيد القطاع. نحن الآن دخلنا في الشهر التاسع، 256 يوم، 253 يوم بالتحديد، والعدو يواصل عدوانه على القطاع ولم يستطع أن يحقق أي إنجاز عسكري أو شبه صورة لنصر عسكري ما على مستوى القطاع، إن على صعيد الأسرى أو على صعيد المواجهة مع قوات المقاومة. واليوم يصعد الاحتلال وكأن عملية التصعيد هذه هي المخرج الأخير أو الخطوة الأخيرة له، وبصدد إيهام جمهور المستوطنين إنه يواصل حراكه لإنجاز نصر ما، إلا أن الأمور على الأرض لا تشير لا من قريب ولا من بعيد لأي نصر ما في ظل مواجهة قوى المقاومة للقوات المتوغلة في القطاع، إن على صعيد شمال القطاع أو صعيد محافظة غزة، محافظة الوسط، المحافظة الوسطى أيضا ورفح. كل هذه المناطق تشهد اليوم مواجهات مع قوات العدو بعد إعلان العدو بعد 253 يوم من المعارك. إعلان العدو كان قد هاجم الكثير من مناطق القطاع على صعيد كافة محافظات القطاع وقال أنه أنهى عملياته العسكرية في قطاع غزة، إلا أن أو في هذه المناطق بالتحديد، إلا أن تصاعد العمليات اليوم في عدد من المناطق بالإضافة إلى التوجه الرئيسي لمنطقة رفح، تصاعد العمليات في هذه المناطق يشير إلى أن العدو لم يحسم المعركة لا في المناطق التي كان قد دخلها سابقا ولا في أرض رفح، حيث الأنباء الواردة من رفح تشير إلى إصابة 8 جنود في عملية استهداف من قوات المقاومة لناقلة جند، بالإضافة إلى عملية مؤخرا يعني في الساعات الأخيرة قوات المقاومة تستهدف مستوطنات غلاف غزة من الناحية الغربية. وهنا أود أن أشير إلى أن ما تقوم به قوات المقاومة ستدفع قوات الاحتلال إلى مواصلة عملياتها العسكرية على مستوى القطاع في حرب استنزاف طويلة الأمد لن تنهيها إلا عملية رفع يعني عد الأصابع من قبل جانب الاحتلال، لأنه لن يستطيع أن يحقق أي نصر عسكري بعد 9 أشهر أو من 8 أشهر ودخولنا في الشهر التاسع على مستوى قطاع غزة.
طيب سيد الكريم، حال الصهاينة المحبطين الفاقدين لبوصلة المعركة مع التخبط في الميدان وعدم القدرة على تحقيق أي من الأهداف، إلى أين وصل الحراك الهادف للتوصل اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى؟ ماذا عن هذا المسار اليوم؟
مسار الاتصالات الجارية بين الوسطاء وكيان يعني من جهة في الوساطة الجارية ما بين قوى المقاومة وكيان الاحتلال، هناك نعم الوساطة، هناك القطريين، هناك المصريين، هناك الولايات المتحدة تشارك في عملية الوساطة. بدأت الوساطة في ظل إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه يملك خارطة طريق لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال أن عملية الخارطة أو هذا المشروع تقدم به الكيان، إلا أن الكيان وعلى لسان أكبر مسؤوليه رفضوا ما ذكره جو بايدن، قالوا أنه ليس لدينا أي اقتراح لوقف إطلاق النار، هل هذا صحيح؟ هل هذا خطأ؟ هذا يعود إلى الكيان، ولكن الأمور الجارية على الأرض كان هناك ما طرحته بالخطرة، كان الخطة هي من عدة مراحل، عملية إيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح عدد من الأسرى حصر انسحاب قوات العدو من المناطق المكتظة بالسكان أو المناطق المأهولة، عودة السكان إلى مناطقهم، تسليم الأسرى في على عدة مراحل سيتم، وفي حال لم بعد اليوم السابع من عملية وقف إطلاق النار ستبدأ المرحلة الثانية، وإذا لم يتم انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة المقاومة ستوقف عملية إطلاق سراح الأسرى. الأمور الواردة اليوم يعني كما تشير الأحداث وكما يتم نقل الأحداث كما يتم نقل الخبر، هناك عدم موافقة من جانب قوات العدو على عدة مسائل طرحتها المقاومة. كانت المقاومة طرحت عملية الانسحاب من محور فيلادلفيا يعني في جنوب قطاع غزة بعد رفح يعني على بالقرب من الأراضي المصرية، وأيضا الانسحاب من محور نتسريم وسط قطاع غزة، يفصل قطاع غزة يعني عن المحافظة الوسطى محافظة خان يونس. العدو يرفض الانسحاب من تلك المنطقة أيضا، بالإضافة إلى أن يعني كامل الحديث يدور على أن العدو لم يقبل بهذه الوساطة ولم يقبل بأي نقطة من هذه النقاط. هذا ما يعلن يعني تتناوله الأخبار أو وكالات الأنباء. ومن ناحية أخرى الولايات المتحدة اتجهت اليوم للضغط على حركة حماس بالقبول بما تضمنته الخطة الأمريكية، إلا أن الحركة لم توافق، وجاء ردها إلا إلى أنه إذا لم يتم انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار عن القطاع لن يتم وقف إطلاق النار. هذه هي المستجدات على صعيد مسار الوساطة الجارية اليوم بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
هناك سيد حسن حالة من التخبط تعتري كيان الاحتلال على مستوى قرار الحرب والعدوان على غزة، هل من انعكاسات لهذه التطورات في كيان الاحتلال على مستوى معركة غزة؟
نعم، هناك الكثير يعني شاهدنا قبل عدة أيام استقالة عضو مجلس الحرب بيني غانس بالإضافة إلى غادي أيزنكوت. هذه كانت أول التداعيات لمعركة طوفان الأقصى، وكانت المقاومة كانت يعني تعمل من أجل تصعيد التناقضات داخل كيان الاحتلال وداخل حكومته من خلال استمراريتها في المواجهة على الأرض، وفعلا حصل ذلك، بالإضافة إلى أن أهالي الأسرى ما زالوا يتحركون على الأرض، وكل يوم نشهد تظاهرات في العديد من نقاط فلسطين المحتلة من قبل أهالي الأسرى. يضاف إلى ذلك أيضا أن أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة أبلغوا أبنائهم العسكريين في قطاع غزة بإيقاف القتال، نظرا لأن حكومة الاحتلال لم تدخل أو لم تدرج المتدينين على صعيد الخدمة العسكرية. كان هناك تصويت في الكنيسة قبل أيام بشأن خدمة الحريديم أو خدمة المتدينين في الجيش، إلا أن الحكومة لم توافق على ذلك، وتم التصويت على بالقراءة الأولى على مشروع هذا القرار، وبصراحة لم تدرج عملية خدمة الحريديم في الجيش، مما دفع رئيس الأركان يوآف جالنت إلى التصويت ضد مشروع هذا القرار. وأيضا لا يعني علينا أن نذكر إلى أن يوآف جالنت هو عضو في حزب الليكود يعني حزب بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى أن هناك عدة أحزاب داخل كيان الاحتلال رفضت هذا التصويت ورفضت ما توصل إليه هذا التصويت على مستوى مشروع قرار تجنيد الحريديم. وهنا يعني تصاعدت حدة التناقضات داخل حكومة الاحتلال وداخل كيان الاحتلال، واستمرارية الحرب على غزة سيدفع بالمزيد من تصاعد التناقضات وتصاعد حدة المواجهات على صعيد حكومة الاحتلال وعلى صعيد كيان الاحتلال.
بالدقيقة أستاذ حسن، يعني ما المعادلة التي أرستها المقاومة في غزة بعد دخول المواجهات شهر التاسع؟
لقد سقطت استراتيجيات العدو بمعادلة الردع في مواجهة المقاومة، وانتصرت معادلة المقاومة ونالت تناولنا التناقضات على هذا الصعيد بالإضافة إلى توحيد أطر المقاومة في المنطقة التي تواجه عدوان الاحتلال ليس فقط من غزة بل من لبنان واليمن والعراق وكافة المنطقة لوضع حد أو لترسيم الصورة الأساسية لمحور المقاومة أن فلسطين هي المحور الأساس لكل الأمة.
نعم شكرا لكم أستاذ حسن نمر الخبير الاستراتيجي في الشأن الفلسطيني، ألتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. فاصل ونعود.
فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
أحييكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نتناول معكم لقائكم هذا فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تغرق الكيان. مستمعين الكرام، يمر أطفال فلسطين بما لا ينبغي بأي طفل في العالم رؤيته أو تحمله وفق تقرير للأونروا مع الزميل عفاف لوباني وهذا التقرير.
تعددت أسباب الموت في غزة والمجرم واحد، وفيما العالم يتفرج فارقت روح الصغير الحياة. استشهد طفل غزي في غارة صهيونية غادرة استهدفته عائلته في حي الدرج في مدينة غزة شمالي القطاع.
في هذه الغارة الإسرائيلية التي طالت بناية المعتصم 2، وكان من بين الأطفال يعني طفلة وطفلان عبارة عن أشلاء.
رب دخيلك يا رب كل شراء يا
راس وحد الله
تعالوا بإذنه.
الصواريخ ليست السلاح الصهيوني الوحيد الذي يشهر بوجه أطفال غزة، بل سلاح التجويع يفتك بصغارها. محمد حجازي ابن 8 سنوات ضحية جديدة للحصار اللا إنساني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر. مصير محمد يتهدد مئات الأطفال، قد طفل بهاء النمر الذي يعاني سوء تغذية حادة مع تفاقم أزمة الجوع والحصار وإقفال جميع المعابر الإنسانية. الأطفال في قطاع غزة مروا بما لا ينبغي لأي طفل في العالم رؤيته أو تحمله. توصيف دقيق لحال الطفولة في غزة على لسان المفوض العام لوكالة الأونروا.
الكثير من الأطفال في غزة قتلوا أو أصيبوا، وسيظل لدى الكثيرين منهم ندوب مدى الحياة. الأطفال الناجون في غزة يعانون صدمة عميقة، والحرب سرقت منهم طفولتهم.
وفي وقت سابق قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن نحو 3000 طفل معرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة الهجوم الصهيوني على مدينة رفح وإغلاق جميع المعابر الإنسانية إلى القطاع لليوم 39 توالياً.
لا ينفك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يكرر التأكيد على هدفه بتحقيق النص المطلق في عدوانه الجاري على قطاع غزة منذ 8 أشهر متتالية، ما دعا العديد من القيادات السياسية والمرجعيات العسكرية في الكيان إلى تسخيف تلك المقولة وضحضها بكونها مجرد أوهام في رأس نتنياهو. غادي آيزنكوت الذي كان عضوا في مجلس الحرب اتهم نتنياهو في 29 أيار مايو بالفشل الأمني والاقتصادي في الحرب وتسويق وهم النص المطلق، وأوضح أن من يقول سنقوم بتفكيك عدد من الكتائب في رفح وعندها سنعيد المختطفين يزرع الأوهام الكاذبة، لأن الحدث أكثر تعقيدا وأن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتأسيس نظام حكم آخر في غزة. سيداتي أنساتي سادتي، تشهد الجبهة الحدودية مع فلسطين المحتلة تقدما على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية كما ونوعا، ما يجعل العدو يعيش أياما لم يشهده من قبل. الزميل طلال حمادة وهذا التقرير.
صولات وجولات على الجبهة الجنوبية اللبنانية تشكل تجسيدا جديدا لديناميات المقاومة في هجوماتها النوعية والمتطورة ضد العدو الإسرائيلي على الحافة الحدودية وفي عمق الشمال المحتل.
فكان ما أظهرته المقاومة الإسلامية والإعلام الحربي فيها في 24 ساعة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمصنع بلسان، ليؤكد أن مدى دقة المقاومة في العمل ومدى سيطرتها على الميدان ومدى تحكمها في مجريات الحدث. هذا الأمر قاد بعض المصادر لدى العدو الإسرائيلي للقول بأن المقاومة تفوقت على إسرائيل في مجال الاستعلام التكتي. نجد أن المقاومة جاهزة قادرة على تيويم بنك أهدافها ومعلوماتها، قادرة على الملاحقة وقادرة على إنزال الخسارة بالحجم الذي تريد بالعدو، ثم تقطع الطريق عليه حتى لا يتملص من الخسارة.
نجحت المقاومة الإسلامية في تحويل معركتها مع الكيان الصهيوني إلى ساحة استنزاف، ما دفع إعلامه ومسؤوليه إلى الإقرار بتفوق تكتيكات حزب الله الاستخبارية أمام تلك التي يملكها جيشهم.
تهرب العدو من الإقرار بالخسائر العسكرية، وهذا الأمر مردوده إلى 3 مسائل. المسألة الأولى، يريد أن يحجب أهمية جبهة المساندة عن دائرة التأثير، لأن هذه الجبهة إذا قيل أنها تضغط على العدو فتكون قد حققت أهدافها. لذلك هو يريد أن يخفي هذه المفاعيل حتى يهمش هذه الجبهة. النقطة الثانية، من أجل المحافظة على شبه ما تبقى من معنويات لدى الجنود، خاصة وأن هناك عقدة نقص يعانيها الجنود في مواجهة حزب الله. ثالثا، هم يريدون إبقاء الاحتمالات مفتوحة أمام اتخاذ قرار بالحرب الواسعة فيما لو تهيأت ظروفها، ولذلك لا يريدون أن يقطعوا الطريق على أنفسهم بالقول بأن المواجهة مع حزب الله ستؤدي إلى الخسائر الكبيرة التي تنزل بهم.
يزداد العدو إرباكا جراء الخسائر المتراكمة التي تكبده إياها المقاومة الإسلامية منذ 8 أكتوبر، خسائر بشرية ومادية كفيلة بسحق فكرة تحقيق حلمه بردع المقاومة.
نعم أعزائي الكرام، يسود إقرار صهيوني واسع بإمكان حزب الله بزمام الأمور على الجبهة الشمالية وسط انتقاد التخبط الذي يصيب القياديين أو القياديتين السياسية والعسكرية في كيان العدو. الزميلة راية فرحات وهذا التقرير.
حدود موجعة تقابل بها المقاومة الإسلامية تمادي العدو في اعتداءاته على لبنان، بهذا تقر الأوساط الصهيونية وتجدد الاعتراف بأن حزب الله يمسك بأمن الشمال.
لم نظن أبدا أننا سنمر بحدث من هذا الحجم، فقد انطلقت صفارات الإنذار بشكل لا يعد ولا يحصى، وسقطت الصواريخ في المستوطنة، ما أدى إلى وقوع إصابتين واندلاع حرائق كبيرة وانتشار أعمدة الدخان في كل المستوطنة. نحن لا ندير هذه العملية، بل حزب الله هو من يديرها.
أريد أن أسأل، إن كان اغتيال القائد في حزب الله قد وفر الأمن أكثر لسكان الشمال، علينا أن نفكر استراتيجيا، وإذا أردنا الانجرار إلى الحرب علينا أن نعد الجمهور إلى أن لدى حزب الله القدرة على إطلاق ما بين 200 و400 صاروخ يوميا على وسط إسرائيل.
اليوم من بيده أمن المستوطنات الشمالية هو نصر الله، وهو يقول ماذا يريد ويفعل ما يقول، وفي جانبنا لا توجد زعامة ولا حكومة ولا أحد يقول إلى أين تتجه الأمور وماذا سنفعل.
تقرن المقاومة أقوالها بالأفعال، أما القادة الصهاينة فيكتفون بالتهديد، فيما التخبط جلي لدى حكومتهم وجيشهم في التعامل مع جبهة الشمال.
الوزير جالانت يقول أنه في حال وصل حزب الله بهذا الشكل فإننا سندمر لبنان ونعيده إلى العصر الحجري، وقد رأينا في المقابل جنودا يستعملون المنجنيق لإطلاق كتل النار إلى خلف الجدار لإحراق الحقول في لبنان.
نصر الله عرف أن إسرائيل لا تريد فتح حرب، وأدرك الموقف الإسرائيلي وقام بتحليله، ما وسع هوامش الحرية لديه. وإسرائيل لا تستطيع منع النقاش حول الذخائر وكفاءة الجيش والخلافات داخل الحكومة، ونصر الله يسمع هذه الأمور.
ما حصل أن قائدا في حزب الله قتل، فكان ردهم توسيع الحزام الناري داخل إسرائيل. على كل من يحرضون على الحرب في الاستديوهات الاتصال برئيس الأركان وسؤاله عما إذا كان قادرا على خوض الحرب في الشمال والجنوب في الوقت نفسه.
يوسع العدو دائرة استهدافاته في الجنوب، فتوسع المقاومة دائرة ردها، ومعه تكبر الخشية داخل الكيان من أن تقودهم مغامرة قادتهم السياسيين والعسكريين إلى حرب شاملة.
على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون، برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون. أذرعكم إن مدت تقطع، عيونكم إن نظرت تطلع، والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع. رعبا نحن لكم قد شئنا، ثم الويل لكم إن عدنا. أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء.
يدرك بنيامين نتنياهو أن الحرب لم تحقق أهدافها التي أعلنها منذ اليوم الأول، ويدرك أيضا أن الأفق صعب ومعقد وأكبر من السيطرة عليه ودفعه بالاتجاه الذي يريده في المدى المنظور. مدينة رفح التي دخلها جيش الاحتلال لتكون الحلقة الأخيرة والحاسمة في تحقيق النصر المطلق بالقضاء على ما تبقى من كتاب القسام، ما زالت المقاومة فيها تقاتل بقوة موقعة خسائر فادحة في جيش الاحتلال، بالتوازي مع معارك أكثر شراسة في شمال القطاع، ولا سيما في منطقة جباليا التي شهدت عملية أسر وقتل عدد من الجنود تذكر بمعركة 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، في رسالة واضحة أن المقاومة ما زالت فاعلة في عموم القطاع. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 53 بعد 200؟ أين وصلت خطوات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، وماذا عن مصداقيتها؟ وهل يضع تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان حدا لاستمرارية العدوان؟ غزة تغرق الكيان، هذا هو عنوان حلقة اليوم. مستمعين الكرام، تظاهرات اليمن على زخمها نصرة للشعب الفلسطيني وتأكيدا على مساندته بكل الوسائل المتاحة. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
بحشود مليونية يواصل اليمنيون تظاهراتهم الأسبوعية الداعمة للشعب الفلسطيني والمساندة للعمليات الحربية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
يقولوا للأمة إن الحج الأكبر والعيد الأكبر والأضحية الكبرى هي أن نتواجد في الميادين الجماهيرية والعسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية وفي كل المستويات لنصرة فلسطين.
خرجنا في هذا اليوم العظيم في هذه الأيام المباركة وذلك كجهاد مقدس في سبيل الله لنصرة أخوتنا الفلسطينيين ومعازرة لأخوتنا الفلسطينيين المظلومين في قطاع غزة.
هذا المشهد الهائل يكشف بوضوح أن تصعيد العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لثنيه عن موقفه الجهادي المساند لغزة لا يزيد اليمنيين إلا إصرارا على الاستمرار في المواجهة مهما بلغت التضحيات.
جاهزين لتحرير الأقصى ولمساندة أهل غزة، ورسالة الأخيرة للسيد حسن نصر الله الذين يساند غزة ويصعد التصعيد المستمر. بارك الله لقد رفعت رؤوسنا ونتمنى ويعلم الله أننا معك وإلى جانبك.
ونقول لأخوان المجاهدين في فلسطين لستم وحدكم، نحن معكم والله معكم ولن نترككم حتى النصر والشهادة.
البيان الصادر عن التظاهرات أشاد بمستوى التنسيق بين أطراف محور المقاومة وحي العمليات النوعية المتصاعدة لجبهات الإسناد في لبنان والعراق.
نحيي العمليات النوعية والمتصاعدة لجبهة الإسناد، جبهة حزب الله في لبنان المتقدمة والأكثر تأثيرا، وجبهة المقاومة الإسلامية في العراق، وما تنفذه قواتنا المسلحة اليمنية من عمليات نوعية مؤثرة وضاغطة.
بالعمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في البحار وبهذه الحشود المليونية يتكامل مشهد التضامن اليمني مع غزة، ويتجلى التصميم على السير في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس حتى النصر.
شكرا للزميل إبراهيم الكحلاني وهذا التقرير. الفشل المتوقع لقوات العدو في رفح دفع رئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال تساحي هنغبي للقول نتوقع 7 أشهر أخرى من القتال لتعميق إنجازاتنا وتحقيق هدفنا المتمثل في تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس والجهاد الإسلامي، مضيفا لا ينبغي أن نستخدم ساعة توقيت أو نحدد إنذارات نهائية، في إشارة واضحة إلى أفق مفتوح يصعب السيطرة على خطه الزمني أو نتائجه المتوقعة بعد تجربة الأشهر 8 الماضية التي جعلت الزمن غير مقدس في أحلام القادة الصهاينة لتحقيق النصر المطلق. إلى هنا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة هذا اليوم من فلسطين اليوم، تناولنا فيه موضوع غزة تغلق الكيان، ونشكر كل من ساهم معنا في هذا اللقاء، وحتى لقاء آخر في الغد إن شاء الله. في أمان الله.
يا شعب فلسطين نصرك بيدك، أحكم بالسكين طعن عدوك، زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك، زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك، غنت فيك جنين لحن صمودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزال. زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين.